الحادية عشر صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرة ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بآراء النواب حول الاعتقالات التي تقوم بها الجهات الأمنية في ديالى والموصل، ونزور السوق الكبير في النجف، ونطلع أيضا على تقرير من واشنطن بشأن بحث يخص العراق للمجموعة النيابية لشؤون الإرهاب في الكونغرس الأمريكي. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصر الصانية عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، على خلفية الاعتقالات التي تقوم بها القوات الأمنية في عدد من المحافظات الشمالية والغربية وكذلك العاصمة بغداد، وقعت 6 كتل نيابية مع مجموعة من الشخصيات السياسية على دعوة وجهها رئيس جبهة التوافق ظافر العاني إلى الحكومة، تضمنت مطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا وإصدار التوجيهات الواضحة بضرورة اتباع القواعد القانونية الأصولية واحترام اختصاص السلطات المحلية في مثل هذه الحالات مستقبلا. خالد وليد والتفاصيل.
ندعو الحكومة ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة إلى التدخل لإطلاق سراح الأبرياء فورا وأصدار التوجيهات الواضحة بضرورة اتباع القواعد القانونية الأصولية بعيدا عن الشبهات والمعلومات الكيدية المغرضة واحترام اختصاص السلطات المحلية في مثل هذه الحالات مستقبلا.
هذه الدعوة وجهها رئيس جبهة التوافق ظافر العاني إلى الحكومة العراقية على خلفية الاعتقالات التي تقوم بها القوات الأمنية في أثناء تنفيذ الحملة الأمنية في عدد من محافظات العراق الشمالية والغربية إلى جانب بعض مناطق بغداد، وقد وقعت 6 كتل نيابية إلى جانب مجموعة من الشخصيات السياسية على هذه الدعوة، كما قال رئيس كتلة عراقيون البرلمانية أسامة النجيفي لإذاعة العراق الحر إن الحملة الأمنية التي تنفذها الحكومة حاليا لا تستند إلى الدستور والقانون.
ما حصل في نينوى وحصل في تكريت وفي ديالى وفي مناطق أخرى، تم اعتقال أعداد كبيرة من المواطنين الذين ليس لهم علاقة بالسياسة، ونعتقد أنه الحكومة متعسفة تجاه المحافظات، أهملت الحدود القانونية والدستورية في الاختصاص القضائي المكاني، وتجاوزت على السلطة القضائية في المحافظات وعلى مجالس المحافظات وعلى الإدارات المحلية ما خولها الدستور في القانون الدستور وقانون مجالس المحافظات. هناك صلاحيات محددة، الحكومة المركزية الآن تنتهك هذه الصلاحيات وترسل قوات من بغداد تعتقل وتجلب معها القضاة ومعها المخبر السري وما شابه. نعتقد أن هذه التصرفات لن تخدم العملية السياسية وستخلق جو من الاضطراب والقلق والتراجع الأمني.
وبين نواب في كتلة الحوار الوطني النيابية أن حملة الاعتقالات التي تجري حاليا في عدد من محافظات العراق الشمالية والغربية لم تشترك فيها وزارتي الداخلية والدفاع، كما أوضح النائب عن الكتلة محمد تميم لإذاعة العراق الحر.
القوات اللي نفذت هذه العمليات لا توجد لها مرجعيات دستورية، يعني وزارة الداخلية، وزارة الدفاع غير مسؤولة ولم تقم بهذه العمليات، وهنالك تساؤل هل إن هذه القوات هي ميليشيات تابعة لحزب معين أم إنها عصابات تابعة لشخصية سياسية معينة، لأن طريقة الاعتقال تمت بأشبه بما تفعل عصابات الخطف.
فيما أكد أطراف في الحكومة العراقية أن عمليات الاعتقال قد جرت بأوامر قضائية وهي تستند إلى القانون والدستور، كما قال وكيل وزارة الأمن الوطني سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر.
بالتأكيد هذه العمليات كل المطلوبين كل الاعتقالات صارت هي مرفقة بأمر القبض صادر من قاضي تحقيق بناء على معلومات دقيقة اللي تم اعتقالهم بالمناطق الشمالية والغربية، كانوا متسترين داخل المجتمعات المدنية وكانوا يستغلون وضعهم الديني والسياسي أو الاجتماعي بالاختباء بين المجتمع، وإنزال ضربات شديدة وقاسية على المواطنين العراقيين. وكانت أكثر الاعتقالات صارت هي بالحقيقة موجهة للقاعدة، كان منتمين القاعدة وإلى ما يسمى دولة العراق الإسلامية.
من جانبها أوضحت الجهات البرلمانية المطالبة بوقف عمليات الاعتقال التي تجري في المحافظات الشمالية والغربية أن هذه العمليات لن تثني مجلس النواب عن الاستمرار بحملة استجواب الحكومة، كما قال رئيس جبهة التوافق ظافر العاني:
نحن ماضون في استجواب مسؤولي التكلفة الأمنية، وإذا كان هناك قناعة وجمع تواقيع باستجواب رئيس الوزراء فنحن سنتحرك على هذه المسألة من أجل قطع الطريق أمام كل من يحاول إرهاب الناس وتخويفهم.
وكان القيادي في كتلة الائتلاف العراقي الموحد البرلمانية همام حمودي أكد في وقت سابق أن مجلس النواب سيقوم في شهر تشرين الثاني المقبل بإجراء تقييم شامل لعمل الحكومة العراقية واستجواب كل من وزيري الداخلية والدفاع. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ما زال أهالي محافظة واسط يأملون أن يحقق أعضاء مجلس المحافظة بعضا من متطلباتهم، خاصة بعد أن شهدت حملاتهم الانتخابية وعودا بتحسين الخدمات لاسيما في قطاعي الماء والكهرباء. في هذا الإطار أكد عدد من المواطنين أن مدن المحافظة شهدت ترديا أكبر في الخدمات فضلا عن تزايد الأزمات كأزمة البنزين وتدني مستوى البنى التحتية. سيف عبد الرحمن معكم من الكوت.
6 أشهر مضت على تسلم أعضاء مجالس المحافظات مهامهم كحكومات محلية تتمتع باستقلال مالي وإداري وسلطات تشريعية ورقابية كفلها قانون انتخابات مجالس المحافظات. وكان المواطن يأمل من المجلس الذي انتخب أعضاءه أن يحققوا بعضا من طموحاته ومتطلباته المشروعة، خاصة بعد أن شهدت حملاتهم الانتخابية وعودا وتصورات وأفكارا توسم بها المواطن البسيط المتعب من كثرة عهود ووعود المسؤولين الذين سبقوهم. ترى ما هي انطباعات المواطن من أبناء محافظة واسط، وما الذي جنى ولمسه بعد مضي 6 أشهر على تشكيل مجلس المحافظة؟ أحد المواطنين سألنا عن ذلك فأجاب:
لم يقدم شيء مجلس محافظة واسط المنتخب الجديد، وكان المجلس محافظة واسط السابق بكل فشلة أفضل من هذا المجلس بحيث صادقة على مشاريع، بس المجلس الجديد أثبت فشله، ما أنتج أي إنتاج هاي 6 أشهر، أي إنتاج ما هو يعني مشاريع منفذة من عام 2007 و2008. أزمة بعد أزمة من الماي، الصيف كله ماي وكهرباء ما موجودة، وهسه إجان البنزين. محافظة شكبرها شقدها ما حطت يعني بشغلينها. المهم خلونا ندمنا على اليوم اللي رحنا به الانتخابات، والحصل حصل بعد ما وعدوا الناس والمواطنين انه راح يعملون ومشاريع واحسن من المجلس السابق، بس ما وفوا بوعودهم.
فيما دعا الناشط في منظمات المجتمع المدني محمد الجعيفري، دعا اعضاء مجلس المحافظة ان ينفذوا وعودهم الانتخابية وان يقدموا الشيء البسيط لابناء المحافظة، خاصة فيما يتعلق بجانب الخدمات.
طبعا اللي لاحظ المشهد السياسي في المحافظة وبعد مرور 6 أشهر على تشكيلة مجلس المحافظة، نجد هذا المجلس غارق في المشاكل بين أعضائه ببغية المكاسب والمنافع الشخصية والمواقع في المحافظة، ولذلك نرى كثرة الدعاوى بين أعضاء المجلس ولا زالت الدعاوى في أخذ ورد، والمواطن الكيتاوي والواسطي ينظر بألم وبحسرة ويشعر بخيبة أمل وإحباط أكثر من السابق، واعتقادي سوف تؤثر على مجرى الانتخابات مجلس البرلمان، لأن أهالي واسط نفضوا أيديهم بعد أن نرى الطرق والمزابل في مدينة الكوت، مضافا إليها الأزمات التي تتحقق يوما بعد يوم ولا سيما أزمة البنزين والغاز أيضا.
فيما تعزو عضو مجلس المحافظة سوسن الذهباوي ذلك التلكؤ في نشاط المجلس إلى عدم وجود ميزانية للأنشطة المختلفة، لكنها تؤكد بأن هنالك عدة نشاطات نفذها المجلس بإمكاناته الذاتية.
ميزانية غير موجودة حد الآن، لكن احنا حاولنا ان نقدم الخدمات من خلال تعاون المجلس مع مدراء الدوائر بالامكانات الذاتية. بعد ذلك عندما تم استلام الساحة الحدودية من قبل مجلس محافظة واسط، تم تقديم الخدمات من خلال الاموال المحصلة من هذه الساحة، وفتح حساب خاص في المصرف باسم صندوق دعم واسط. ايضا من خلال هذا الصندوق تم المساعدة في بمشاريع تطويرية أو مشاريع عروائية. أبرز اللي عمل المجلس خلال فتح دورات، أولا التمريض للنساء كراتب بصفة عقود حوالي عدد 250 ممرضة، رغم أنه قصر الفترة 6 أشهر، كتل بالمجلس قطعت شوط في تنفيذ وعودها للناس.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعين الأعزاء، افتتح وكيل وزارة الثقافة طاهر لحمود المهرجان الثقافي الكردي الأول بالتعاون مع وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان تحت الشعار بالخطاب الثقافي المنفتح نعزز جسور الحوار والتواصل، حيث بدأت فعالياته يوم الأربعاء ببغداد ويتضمن مجموعة أنشطة وفعاليات متنوعة ويستمر لمدة 3 أيام. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
تحت شعار بالخطاب الثقافي المنفتح نعزز جسور الحوار والتواصل، بدأت يوم الأربعاء في بغداد فعاليات المهرجان الثقافي الكردي الأول الذي يتضمن مجموعة أنشطة وفعاليات متنوعة ويستمر لمدة 3 أيام. طاهر ناصر الحمود وكيل وزارة الثقافة العراقية أشار إلى أن المهرجان يعبر عن الروح العراقية وتنوعه الإنثي والجغرافي، وقال في كلمة له خلال مراسيم الافتتاح:
من دواعي الاعتزاز حقا أن يشارك المرء في هذا الكرنفال الجميل بهذه اللوحة التي تعبر أصدق تعبير عن روح العراق وتنوعه الثقافي الخاص، وتحقق أملا طالما خفقت به حنايا الصدور، وهو أن تقف الثقافات العراقية، كل الثقافات العراقية، على صعيد واحد وتعبر عن نفسها وعن خصوصياتها بما تستحقه من الانتماء لهذا الوطن وبما تستحقه من الانشداد لتربته الطاهرة.
من جانبه عبر شاكر روجبياني ممثل وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان ومدير عام ديوان الوزارة عن سروره لإقامة هذا المهرجان الكردي في بغداد بعد سنوات طويلة من تغيب المشهد الثقافي الكردي بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة التي مرت بها مدينة بغداد، وأضاف في كلمة له خلال مراسم الافتتاح:
هذا المهرجان على ما هو عليه من تواضع وبساطة دعوة أكيدة لتعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي عربيا وكرديا وتركمانيا وسريانيا. فالثقافة العراقية تتكون من روافد متدفقة، هي الثقافة العربية بتراثها الغني والثقافة الكردية والثقافة التركمانية والثقافة السريانية.
وتضمنت الجلسة الأولى للمهرجان تقديم بعض العروض الفنية للرقص الكردي من قبل فرقة رباط في محافظة دهوك، مع إقامة معرضين للفن التشكيلي ومعرضين للتصوير الفوتوغرافي والرسوم الكاريكاتيرية، وإقامة معرض للسجاد اليدوي الكردي، وعرض مطبوعات وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق. الشاعر حسن سليفاني شارك في الجلسة الأولى للمهرجان بمجموعة قصائد باللغتين الكردية والعربية تغنى فيها لمدينة بغداد.
تو بشكوهينا شاغنتا سبيدو خملة وبلجين باغتا، الآن أيقنت يا سيدة السواد الساحري أن الأسود والسيف المسور بالأسود الساهري على تفتح أزهاري التي ستينع بعد حين بك يليقاني، كما الضوء الخارج من صفو أسنانك التي عودت ساعدي على العض اللذيذ كخدر النبيذ. إذا لك سيدة السواد كل أبهة ليلي البريق بابتسامتك وطيبتك ووكاحتك الطفولية يا طفلتي المدللة.
الفنان العراقي حافظ العادلي أكد على أهمية هذا المهرجان في إعادة التواصل الثقافي الكردي العربي، وقال:
وليس أجمل من المهرجانات الفنية والاحتفاليات الكبرى لتعزيز الأخوة والمحبة فيما بين الفنانين عموما والشعب بشكل شامل. ليس أروع مما يقدم الآن في هذا المهرجان الجميل لنخبة رائعة من الفنانين الكرد الذين لنا معهم صلات رائعة وجميلة وحبيبة، وهذا هو تجسيد للتواصل.
هذا ويتضمن برنامج المهرجان تقديم مجموعة محاضرات حول تاريخ الأدب الكردي ودور المثقف في نشر ثقافة التسامح وواقع الصحافة في كردستان وصفحات من تاريخ السينما الكردية بمشاركة عدد من الباحثين والشعراء الكرد والمترجمين في القراءات الشعرية بالإضافة إلى عرض فيلمين سينمائيين وهما من إنتاج وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان وشارك في العديد من المهرجانات الدولية. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلاشباك. فلاشباك
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، مع بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2010 تجددت التجاذبات حول حرس إقليم كردستان أو ما يسمى البيشمركة بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة الإقليم، ويتركز الجدل هذا العام حول عدد قوات البيشمركة وما إذا كان تمويلها جزءا من حصة الإقليم من الموازنة العامة أم جزءا من الموازنة الأمنية للحكومة المركزية. إلى التفاصيل في تقرير مراسلنا في بغداد حسن راشد.
في الوقت الذي يترقب فيه العراقيون موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة مطلع العام المقبل وما ستفرزه من نتائج وفوز حزب أو تكتل سياسي على حساب آخر، حذرت بعض القوى النيابية من خطورة المرحلة المقبلة على الواقع السياسي في العراق نتيجة وجود تدخلات من قبل بعض دول الجوار على المشهد السياسي في البلاد من خلال تقديم الدعم المالي لهذا الحزب أو ذاك. النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري حذر في حديث لإذاعة العراق الحر من تداعيات مسألة الدعم الإقليمي والدولي لبعض القوى السياسية واحتمال أن تسهم في عودة التخندقات الطائفية إلى المشهد العراقي من جديد بحسب تعبيره.
المال السياسي الذي ينفق سواء من الداخل أو من الخارج هذا ربما سيؤدي لا سمح الله إلى مزيد من الاصطفافات الطائفية والعنصرية. بقيت إدامة هذا الوضع الحشو العراق لتحقيق أغراض إقليمية ودولية من خلال إضعاف العراق، لأن العراق بلد مهم ورقم صعب في الساحة العربية والدولية، وبالتالي هذه الساحة المفتوحة العراقية أمام الأجندات العالمية هي ربما وراء كثير من تدهور العمل السياسي وضعف الإداء الحكومي والبرلماني في العراق.
ويرى الجبوري أن المحاصصة الطائفية والعرقية التي بنيت عليها العملية السياسية في العراق هي من مهدت الطريق للتدخلات الخارجية، داعيا في الوقت ذاته القوى السياسية إلى أن تكون لديها برامج واضحة تبتعد عن المسميات الطائفية.
هذا المال السياسي واحد من مظاهر الفساد السياسي في العراق، وهذا مرتبط بالخلل في العملية السياسية والتي تقوم على الحواضن الطائفية والحواضن العنصرية، وهذا الضعف في العملية السياسية هو المدخل لظهور مثل هذا الفساد المرتبط بالمال السياسي والفساد المالي والإداري. وعلينا أن نتجه العراقيين جميعا لبناء قوة سياسية لا تقوم على أساس هذه المكونات الوهمية التي زرعوها عبثا في الجسد العراقي والتي هي عبارة عن تعبير لمصالح فئة معينة. علينا أن يكون لدينا برامج سياسية، برامج اقتصادية، برامج ثقافية، برامج اجتماعية مثل ما موجود في دول العالم. بدون هذا مكون شيعي وهذا مكون سني وهذا مكون كردي وهذا مكون تركماني.
ولعل من بين أبرز المسائل الواجب توفرها للحد من التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السياسي العراقي هو سن قانون ينظم عمل الأحزاب ويؤطر عمل المؤسسات السياسية والحزبية تحت مظلة القانون، ويجبرها على التعامل بشفافية في الكشف عن مواردها المالية وطبيعة عملها الحزبي بحسب النائب عن القائمة العراقية الوطنية حسام العزاوي.
إذا أردنا أن نبني عملية حقيقية بعيدا عن الدخلات الخارجية علينا أن تكون لدينا مؤسسات دولة قوية، مؤسسات وطنية ومحكومة بتشريعات. يعني مثلا قانون الأحزاب لم يشرع لحد الآن طبعا، لذلك لم يحدث تكافؤ فرص في كل الانتخابات. كان المفروض أن يشرع هذا القانون مع بناء العملية السياسية في العراق طبعا، وهذا القانون يشكل عامل استقرار لعمل مؤسسات الأحزاب، يكشف فيها وينظم عمل الأحزاب ومصادر تمويلها طبعا. لذلك حتى في الانتخابات ماذا يحصل تكافؤ فرص بسبب أن هناك بعض الأحزاب هيمنت واستغلت أموال الدولة وقسم استغلت من دول أخرى طبعا، لذلك لم يخلق تكافؤ فرص.
في حين يصف رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي تلقي بعض الأحزاب والقوى السياسية العراقية أموالا من دول أجنبية بأنه خيانة عظمى حسب تعبيره، مشددا على ضرورة الكشف عن أسماء الجهات التي تتلقى تلك الأموال ومحاسبتها.
من تخابر مع دولة أجنبية أو أحد يعمل لمصلحتها من أجل الإضرار بمصلحة العراق السياسية أو الاقتصادية أو الحربية، أعتقد أن هذا الأمر هو خيانة عظمى وليس فساد سياسي، فبالتالي يستدعي اتجاه بشكل كامل إلى فضح هؤلاء بالأسماء. الناخب العراقي الآن واعي جدا ويعرف ولا يحتاج إلى أن تؤثر به الدول الإقليمية أو الدول المحيطة في العراق. الأمر لا يعد أن يكون زوبعة إعلامية انتخابية يقودها بعض الذين شعروا أن نصيبهم في الانتخابات سوف يكون الفشل.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، سجلت سوق العمل أعدادا كبيرة من العمال الأجانب في مجالات خدمة المطاعم والفنادق والمراكز التجارية وغيرها. في هذا الإطار عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ندوة متخصصة جمعت معظم الجهات القطاعية الحكومية من أصحاب الشأن للتصدي لمخاطر ذلك التواجد غير القانوني للعمال الأجانب، والذين بدأ ينافسون أكثر من 1.5 مليون عاطل عن العمل في العراق. سعد كامل معه التفاصيل.
من دون مقدمات أو سابق إنذار، سجل سوق العمل المحلية في الآونة الأخيرة ظهور مفاجئ لأعداد كبيرة من العمال الأجانب، بعد أن أخذت مكاتب تشغيل أهلية تروج لخلق فرص عمل لهم في مجالات خدمة المطاعم والفنادق والمراكز التجارية وغيرها من المهن البسيطة. تلك الظاهرة أثارت مخاوف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتبادر من خلال ندوة متخصصة جمعت معظم الجهات القطاعية الحكومية من أصحاب الشأن بالتصدي لذلك التواجد غير القانوني لعمال أجانب غدا ينافسون أكثر من 1.5 مليون عاطل عراقي ينتظرون منذ سنوات تحصيل فرص العمل. ذلك ما أوضحه مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل الدكتور رياض حسن محمد.
هذه مشكلة كبيرة، القانون العمل لا يجوز استقدام مثل هؤلاء، لأنه ما دام عندي عاطل مسجل بهذه المهن لا نعطي الموافقة، والموافقة حصرا من وزارة العمل.
ومن سمح لهذه الأعداد الكبيرة
بها؟ هو هنا مشكلة إنه أكو مخترقين للقوانين والتشريعات، فتحت مكاتب أهلية غير شرعية. الآن عندنا لجنة وزارية مع الداخلية والمخابرات وأمانة مجلس الوزراء، الآن وجهنا إنذارات لهم لتصحيح موقفهم.
في بيانات عن أعداد العمالة الوافدة،
طلبنا من أمانة مجلس الوزراء تشكيل غرفة عمليات لإعداد الإحصائيات والاستبيانات، لأنهم منتشرين في محافظات عديدة.
معظم أولئك العمال الأجانب أتت بهم شركات أجنبية للعمل في المنطقة الدولية أيام سلطة الحاكم المدني برايمر، وبعد انتهاء الحاجة إليهم تم تسريبهم إلى السوق المحلية بشكل عشوائي مخالف للقانون. بحسب معاون مدير عام دائرة شؤون الإقامة في وزارة الداخلية العميد محمد حسين الخزرجي،
وزعوهم كان بيهم بدل ما يقطع التذاكر بقيمة 11 ورقة يوصل إلى بلده، كان يتركب المطار أو يتفقوا ويا شركات أو معامل أو فنادق أو مطاعم يبيعهم.
وجودهم قانوني هسه؟
وجودهم غير شرعي، وتتحمل الشركات الأمريكية كافة التبعات القانونية. احنا حاليا نطلع مفارز نجبر رب العمل انه يجي يعطي تعهد ذولا يراجعون خلال فترة معينة مدتها 7 أيام او 8 أيام لغرض منحهم المغادرة.
من جهتها ممثلة دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة هدى علي نفت قيامهم بمنح اي اجازة عمل لشركات ترغب باستخدام عمال اجانب الى العراق.
بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نستخدم الاعمال العربية والعراقية حصرا واي جنسيات اخرى غير مسموح بها، يعني الشركة اللي تستخدم العمالة ملزمة باستخدام العمالة العربية والعراقية فقط، واذا خالفت تستخدم اي عمالة اخرى فهي تحاسب ضمن القانون.
والشركات التي تستخدم عمالة اجنبية
مكاتب فتحت هي ما تابعة لنا، يعني هاي فتحت بموحدها يعني ما تابعة لنا، ما اعرف لمن تتبع.
لديكم يعني غطاء قانوني بان تفتشون على هذه الشركات وتحاسب؟
احنا ضمن القانون لازم نكون مفتشين على كل الشركات مسجلة، واكو مفتشين يجرون شو مقر الشركة ويراقبون اعمالهم اذا طلب الامر تغلق لي.
هناك حديث في الشارع وعناوين واضحه على اماكن تواجد هذه الشركات، فعجبا غابت عنكم. يعني
حوالي 53,000 شركه عراقيه تاسست، يعني ايش قد يحتاج لها عدد؟ هسه بدينا نشاط انه نطلع نراقب ونفتش على الشركات.
عماله متهاوده الاجور ومضمونه الانتاج وهي لا تعيش تحت وطأة الضغوطات الاسريه والالتزامات الاجتماعيه، صفات جعلت من تلك الايادي الاجنبيه التي تزاول مهن بسيطه تحظى بتفضيل كثير من اصحاب الانشطه والمشاريع الاقتصادية في العراق. بحسب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال في العراق علي الساعدي الذي حذر من تزايد نسب البطالة في البلد فيما لو بقي الحال على ما هو عليه.
تستطيع أن تشوف قاعدة البيانات اللي مسجلة في دائرة العمل والتدريب كم عدد من العاطلين الذين يحاولون أن يجدون فرصة عمل مهما كانت، وحتى ولو كانت قاسية الجهات الرسمية يفترض أن تدرس دراسة مستفيضة لهذا الواقع، وبالتالي منع الآن الهجمة اللي حصلت من خلال المكاتب الغير شرعية، ومن ثم تضع دراسة تحليلية منطقية أي نوع من العامل إذا كان محتاج سوق العمل. العمالة التي أتت هي ليس عمالة مهارات.
أي نوع من العمالة الوافدة الأجنبية نحتاج؟
إحنا في المرحلة الراهنة أنا في تقدير ما نحتاجها.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، ونطلع خلاله على بحث يخص العراق للمجموعة النيابية لشؤون الإرهاب في الكونغرس الأمريكي، ونزور ميسان حيث صدر قرار بمنع استيراد اللعب القتالية. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، بحثت المجموعة النيابية لشؤون الإرهاب في الكونغرس الأمريكي الشأن العراقي، وذلك بمبادرة رئيسة المجموعة النائبة سوزان مايرك، التي أعربت عن خشيتها مما أسمته بتفعيل الكماشة للنيل من المسيرة الديمقراطية في العراق. وشارك في البحث مستشار المجموعة البروفيسور وليد فارس، الذي أوضح لمراسل الإذاعة كرم منشي ما دار في ذلك البحث.
البروفيسور وليد فارس، ماذا وراء مبادرة رئيسة المجموعة النائبة مايرك من البحث في الشأن العراقي؟
إن المبادرة التي أطلقتها رئيسة المجموعة النيابية لمكافحة الإرهاب الكونغرس وومن سوزان مايرك فيما يتعلق بالشأن العراقي هي جزء من المشروع الذي تدفع به هذه المجموعة، أي المجموعة النيابية في الكونغرس بحزبيها، من أجل التأكد من أن القدرة القومية العراقية بكل أطيافها من عرب وأكراد وأشوريين وتركمان وغيرهم من الأقليات، هذه القدرة القومية الشاملة على الدفاع عن العراق جمهورية مستقلة، عن حدود العراق وعن الآلية السياسية في العراق. يعني على الرغم كل التناقضات والتداخلات والخلافات الداخلية، وهي طبيعية بعد عقود من الدكتاتورية البعثية وغيرها، وعلما أنه هنالك ضغوطات كبيرة تأتي عبر الحدود شرقا وغربا وجنوبا وشمالا لكي تعترض النمو الطبيعي للديمقراطية التعددية العراقية، فأعضاء الكونغرس الأمريكي يهمهم جدا أن تتمكن هذه الديمقراطية العراقية من أن تتمكن من الدفاع عن نفسها، لأنه مما بات واضحا أن هنالك قوى راديكالية وأنظمة راديكالية في المنطقة ليست مسرورة تماما بنمو الديمقراطية العراقية، والأعضاء في الكونغرس الأمريكي يعرفون تماما، وهذه تجربة مرت بها كل الديمقراطيات، أن الأنظمة والقوى المضادة للديمقراطية سوف تعمل كل ما بإمكانها من أجل إسقاطها. ولذلك فالولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط الإدارة والسلطة التنفيذية، ولكن ممثلي الشعب الولايات المتحدة الأمريكية يريدون أن يقفوا إلى جانب العراقي شعبا وحكومة ومؤسسات.
من وجهة نظر المجموعة بصورة خاصة والساحة السياسية بواشنطن بصورة عامة، هل هنالك تأثير على التطور الذي أشرتم إليه وقرب انسحاب فوج جديد من القوات الأمريكية؟
الأعضاء المجموعة النيابية الأمريكية المواجهة للإرهاب قلقون جدا للهجمة الثنائية التي تأتي من الشرق ومن الغرب باتجاه العراق في وقت يعني تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أن تنسحب وتعيد التموضع من ضمن المدن إلى مناطق أخرى وإلى خارج البلاد. تقوم الأجهزة المتمركزة في سوريا تحت حماية النظام بحماية ودعم وتوجيه، حسب ما قرأناه في تقارير الحكومة العراقية، توجيه تلك المجموعات الإرهابية من جهادية وبعثية وغيرها وتكفيرية لتضرب عمق الأراضي العراقية. وأعضاء الكونغرس هؤلاء في هذه المجموعة بقيادة سو مايرك وأعضاء من الحزبين يهمهم أن يقولوا للشعب العراقي أنهم يقفوا معه ضد هذه يعني التهديدات الإرهابية الآتية من غرب البلاد ومن شرق البلاد. نحن نقرأ التقارير الآتية من حكومة كردستان ومن مناطق أخرى تتكلم عن القصف الآتي من إيران، قصف المدفعية الإيرانية لقرى كردية في شمال العراق، هذا غير مقبول. وهناك أيضا المعلومات التي يعني بدأت تظهر عن تحركات للاستخبارات الإيرانية والمجموعات المؤيدة لها في وسط وجنوب العراق، هذا أيضا غير مقبول. غير مقبول أن يتعرض العراق والديمقراطية العراقية إلى هجمة ثنائية تأتي من النظام الإيراني ومن النظام السوري، بالرغم من كل محاولات الحكومة العراقية بأن تقوم بعلاقات طيبة مع الدولتين. لذا فالمجموعة النيابية في الكونغرس الأمريكي تعمل بجهد مع الإدارة ومع سائر أعضاء الكونغرس على الاستمرار في دعم العراق.
البروفيسور وليد فارس مستشار المجموعة النيابية لمجابهة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية قبالة
متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات، تجدنا
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء، دهوق،
معقوبة، العمارة،
الناصرية، السليمانية،
الموصل، كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، يتزايد وبشكل لافت إقبال الأطفال على لعب بهيئة أسلحة وتحتوي على طلقات بلاستيكية، ما سبب وقوع العديد من الحوادث بين الأطفال بحسب مصادر طبية في محافظة ميسان. لذا أصدرت قرارا يقضي بمنع استيراد ألعاب الأطفال النارية والقتالية ومعاقبة المتاجرين فيها. أحمد الكعبي معكم من العمارة.
أصدرت اللجنة الأمنية العليا في محافظة ميسان قرارا منعت بموجبه تجار من استيراد ألعاب الأطفال النارية. وقال نائب محافظ ميسان خالد عبد الواحد قبيان إن القرار صدر من قبل اللجنة الأمنية العليا، وهو على غرار القرار السابق القاضي بمنع بيع الملابس العسكرية في الأسواق.
تعميم بمنع استيراد الألعاب النارية على اعتبار هذه الألعاب تسبب ضرر للأطفال وأيضا تسبب إزعاج للمواطنين في أوقات راحتهم، راح يصير فيها توجيه ومنع على غرار منع الملابس العسكرية.
مواطنون في مدينة العمارة رحبوا بقرار المنع هذا، داعين في الوقت نفسه إلى تجديد الإجراءات الخاصة بتطبيق القرار.
نرحب بقرار المحافظ منع دخول الألعاب النارية إلى المحافظة، لأن هذا الشيء غلط ويسبب إزعاج وأصوات ويؤدي إلى هواي يعني مشاكل. فكرة كلش حلوة، وأتمنى أن يسوى هذا الشيء سيد المحافظ، لأن شيء كلش يعني مزعج ومو زين ويسبب إلى هواي شغلات، يعني الأطفال يمارسون هذا اللعب.
الرحب قرار محافظة ميسان بمنع الألعاب النارية للأطفال، وهذا القرار يساهم على خفض الإصابات للأطفال والحرائق اللي سببتها الألعاب النارية اللي استخدموها الأطفال، وهذه الألعاب طبعا سوت لنا مشاكل، وأكثر شيء يعني أطفال فقدوا حتى بصرهم وفقدوا.
فيما أشار أصحاب محال بيع اللعب إلى تزايد الطلب عليها هذه الأيام، لا سيما خلال الأعياد.
يعني لا لعابة لا سيارة لا قطار، كل اللي يجينا كل اللي يطلب سلاح، هسه جاي يجي كله سلاح بندقية مسدس، هاي على مدار السنة كلها جاي نشتغل بس سلاح، هاي سلعة ثلاثة أربعة واب، يعني نتوقع لعابة واحدة ما جاي، يعني واحدة اثنين نبيع أيام العيد فترة، بيع له 50 كرتونة 60 كرتونة بس سلاح بندقية مسدس استوردها من دبي، استوردوها هي من الصين على الطريق دبي تيجي.
انبسط أبيع ألعاب مع الأطفال بالشارع، فأكثر شيء يعني استجبت فنادق يعني هواية ومسدسات ومنها الأسلحة اللي يعني الموجودة وطقطقيات، فأكثر شيء جهاد يعني اللي إجوا عليه يعني واللي بعثها أكثر شيء يعني البنادق والطقطقيات والمسدسات هي اللي رغبوا لها الأطفال موجودة. أكو بندقية يعني كبيرة من البومباكشن، وأكو قادفة موجودة وبيكيسي وقناص ويعني كلاشينكوف، هاي الأسلحة الموجودة هنا.
ويؤكد المضمد الطبي في مستشفى الصدر العام حسن حامد دخول العشرات من حالات الإصابة بالطلق البلاستيكي أو ما يعرف بالصجم إلى المستشفى، وأغلب تلك الإصابات في منطقة العين.
تكررت هذه الحالات في مستشفى صدر العام بصورة كبيرة خلال أيام عيد الفطر المبارك بسبب انتشار الألعاب النارية والألعاب بالمسدسات المسدسات الأطفال التي تعمل صجم مادة لها وقوع أضرار كبيرة في الأطفال في عينهم خاصة، وحالات يعني شفتهم ويعني أحد الأطفال شفته مصاب بعينه اللي ومتذكر المعدة يعني الإتلافة نهائيا.
ويرى المعنيون بالشأن الاجتماعي أن الظروف التي يمر بها العراق وما تبثه القنوات الفضائية من أعمال العنف انعكست سلبا على حياة الأطفال. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
مستمعين الأعزاء، كان السوق الكبير في النجف يضم أسواقا فرعية سميت بأسماء الحرف، فهناك سوق الصفارين وسوق القصاصيب وسوق الصياغ وعقد اليهود المختص بصناعة الأحذية وسوق المسابج المختص بصناعة الحلويات وسوق العبايتشية. لكن الصورة الآن اختلفت تماما لأسباب عديدة، منها تغيير الطبيعة السكانية للمدينة وتوسعها واختفاء بعض المهن، ولكن ما زال هذا السوق يشهد حركة تجارية إذ يقصده المئات من المتبضعين يوميا من داخل وخارج المدينة. أيسر الياسري معكم من النجف.
هذا الصوت لمهنة حرفي يعمل في مجال الحدادة في إحدى الأسواق القديمة المتفرعة من سوق النجف الكبير، ويطلق عليه اسم سوق الصفافير أو الصفارين، أي المختصين بصناعة الأواني والمعدات من معدن الصفر. لكن عندما تنظر بتمعن إلى المحلات التي يحتويها السوق تجدها بعيدة كل البعد عن اسم السوق، وهذا هو حال السوق الكبير في النجف حاليا، إذ كان في السابق يحتوي على أسواق فرعية سميت بأسماء الحرف، فتجد سوق الصفارين وسوق القصاصيب وسوق الصياغ المختص ببيع الذهب وعقد اليهود المختص بصناعة الأحذية وسوق المسابج المختص بصناعة الحلويات وسوق العبايتشية المختص بصناعة وبيع العباءة الرجالية. لكن الصورة الآن اختلفت تماما، ولعل أسبابا كثيرة دخلت في تغيير الأسماء. المواطن حيدر الصائغ يتحدث لإذاعة العراق الحر عن بعض من تلك الأسباب.
أول اسم عقد اليهود كان يختص بصناعة الأحذية والنعل القديمة، وكان مختص بهذا الشيء بس. هسه الآن توسعت النجف هذا بهذا الحال، أصبح عقد اليهود يعني مو بس بالأحذية مختص، إنما نزل عنده بالقماش، نزل عنده بالستائر، وظل هو بالأحذية الجديدة المستوردة من خارج القطر. فقلت مهنة صناعة الأحذية. مثلا سوق القصاصيب كان مختص بالقصابين فقط، وكان هو تجي اللحوم عن طريقه بس في النجف كذا. هسه مختص بسوق القصابين على هذا الشيء. أصبح حمات أبو الأقمشة نازل، أبو الغذائية نزل عنده، ونزل عند القهوتشي، ونزل عند أبو المطعم. ما بقى السوق على نفس الحال. كذلك سوق المسابج، لأنه توسع مدينة النجف أصبح أوسع وأوسع وأوسع من هذا الشيء، كثرة النفوس وكثرة الزائرين عليها، مدينة أمير المؤمنين.
أما المواطن جاسم عبد وهو يعمل في مهنة الحدادة فيعتقد أن السبب وراء اختفاء بعض المهن من السوق الكبير هو زيادة أجور المحال من قبل أصحاب الأملاك، مما اضطر الكثير من الحرفيين الخروج من المدينة القديمة والبحث عن أماكن أنسب بإجورها.
إحنا كان هذا سوق كبير يتحول إلى 150 مهنة. كان مهنة الصفارة والقصاصيب والصياغ والعباجية وشغلات من أكثر الأنواع كل واحد مهنته. حاليا كثرة الأجارات، الناس قامت تطلع من النجف. مثل مبلغ الأجار كان قيمته 150، إسا صار بالملايين. ما يقدر إمكانية عدة بعد. وتعرف تسدوا الطرق على النجف وشغلات. بعد أبو المأجر كان من يأجر بدمية 150، اليوم المبلغ صار كله بالملايين، كله 7 ملايين وعشر ملايين. ما يقدر بعد يسكن النجف، يطلع خارج النجف بالأحياء، خارج الأحياء بخان وخضاء.
بما يرى المواطن صباح العبودي أن السبب وراء اختفاء تلك المهن أو اضمحلالها يعود إلى وفاة أصحابها الذين كانوا يعملون بها ولم يورثوها إلى الأبناء.
طبعا كانت مهن كثيرة في مدينة النجف الأشرف، ولكن اندثرت غالبية هذه المهن اندثرت برحيل أصحاب هذه المهن، كانوا كبار بالسن، وأيضا بسبب عدم تعليم أولادهم، أو أولادهم غالبيتهم دخلوا إلى المدارس وتخرجوا وصاروا أساتذة، تركوا هاي المهنة. أيضا بسبب التطور اللي حصل، انفتاح هذه المدينة على السياحة وقدوم السواح، فاتجهت الأعمال غالبيتها إلى ما يطلبه السائح من هذه المدينة.
وعلى الرغم من اختفاء الكثير من المهن من السوق الكبير، إلا أنها لم تؤثر على الحركة التجارية فيه، إذ يقصده المئات من المتبضعين يوميا من داخل وخارج المدينة، كونه يضم مختلف المحال التجارية. لذا فقد طالب البعض بإعادته إلى سابق عهده على شكل مجمعات، كل مجمع يختص بمهنة معينة. وحسب المواطن باسم القرعاوي،
صارت أكثر من مهنة وحسب الطلب. شون اللي مرغوب؟ مثلا عندنا هنا الدهين مرغوب بالنجف، كثر عندنا. شون الرغبة عليه؟ كثر. بالنسبة للذهب، ذهب صار عليه طلب فكثرة محلات الصاغة. فإحنا شنو نتمنى؟ يعني يصير مجمعات عندنا بالنجف، مثلا مجمع للصاغة معزول، مجمع للأقمشة، مجمع مثلا للأطباء. فتتنوع كل يعني كل شخص يريد مثلا يشتري ذهب يروح المجمع الصاغة.
ويبقى سوق النجف الكبير معلما حضاريا واقتصاديا يمر به كل من يقصد المدينة لزيارة العتبات المقدسة. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح على الأشعار.
حمد يا حمود يا أبو الغزال، حمد يا حمود يا أبو الغزال، وخدودك يا لات يا يابا جنن المشاعر، وخدودك يا لات يا بابا جنن المشاعر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
تنويمة لجياع الشعب عبر صور وإيحاءات متنوعة الأبعاد والزوايا، وخطابية شاملة أو موجهة، وبانسيابية شعرية متفردة، ومفردات متداولة أو استثنائية، جاء قصيد الجواهري والتنويري المحرض منه بشكل رئيس، ليرسخ وبكل عمق في أمزجة وعقول ناسه وقل أفئدتهم ولا تخف. ومن بينها قصيدة تنويمة الجياع التي نشرها عام 1947 بمطلعها الذائع الصيت.
نامي جياع الشعب نامي، نامي جياع الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام. نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام. نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام. نامي على زبد الوعود يداف في عسل الكلام. نامي تزك عرائس الأحلام في جنح الظلام، تتنوري قرص الرغيف كدورة البدر التمام. نامي تصحي نعم نوم المرء في الكرب الجسام. نامي إلى يوم النشور ويوم يؤذن بالقيام. نامي على المستنقعات تموج باللجج الطوام. نامي على نغم البعوض كأنه سجع الحمام.
و والقصيدة هذه وربما هي الأكثر شعبية لدى مواطني الشاعر الخالد، إلى جانب رديفتها أي طرطرة تتجاوز 100 بيت باثنين، وقد راحت بأسلوبها الباهر تستنهض الجماهير وتحثها للانتفاض على الظلم الاجتماعي والجور السلطوي والتقاليد الموروثة البالية، برغم أن تأطير القصيدة جاء ساخرا وربما على نهج إن شر البلية ما يضحك، ولكنه ضحك يستفز المشاعر والأحاسيس لينهضها من سبات هنا وتردد هناك، ولينال من أولئك الحاكمين بأمرهم حقا أو بأمر أسياد آخرين ظلما وتجاوزا على حقوق الشعب وحرياته وتطلعاته.
نامي جياع الشعب، نامي الفجر آذن بانصرامي، والشمس لن تعمي عيونا قد جبلنا على الظلام. نامي وسيري في منامك ما استطعت إلى الأمام. نامي جياع الشعب، نامي النوم من نعم السلام. نامي فإن صلاح أمر فاسد في أن تنامي.
وإذ يطول الحديث والكتابة عن هذه الميمية الجواهرية العامرة الرحيبة بمضامينها وأبيات قصيدها من نقاد ومتابعي أدب حقيقيين لا زائفين وأدعياء، نختار هنا مقطعا من دراسة تفصيلية للباحث والأكاديمي الفلسطيني البارز الدكتور سليمان جبران بشأن القصيدة عام 1988 ومما جاء فيها.
إن الجواهرية في هذه القصيدة بالذات، بالإضافة إلى مواقف أخرى في غيرها من القصائد، تكشف بوضوح أن الشاعر يقف مرشدا أو حاديا يغني قافلة المناضلين، وفي الأكثر فهو أحد الناهضين القلة الذين لا يخشون تابعات النضال ويظلون هدفا للرماة.
ختاما وحتى لقاء آخر في الأسبوع القادم، دعونا نستمع معا إلى الشاعر الكبير وهو يختتم تنويمته لجياع شعب العراق عبر طريقة استنهاض جواهرية رائدة في هدفها وحرصها.
نامي جياع الشعب، نامي النوم أرعى للذمام. نامي فإنك في الشدائد تخلصين من الزحام. نامي جياع الشعب، نامي نامي جياع الشعب، لا تعني بسقط من كلامي. نامي إليك تحيتي وعليك نائمة السلام. نامي ولا تعني بسقط من كلامي. نامي إليك تحيتي وعليك نائمة السلام.
يا أيها الناس الكرام، ما ذنبها دار السلام؟ ثكلى على
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.